مرحبا بالجميع في جلسة غوص معرفي جديدة. اليوم لدينا مهمة يعني نقدر نقول إنها استثنائية بكل المقاييس. أنا متحمسة جدا لأننا سنأخذ حزمة من المصادر والتقارير المعقدة ونستخلص منها أهم الرؤى.
ومهمتنا اليوم بالفعل مثيرة للاهتمام صراحة.
بالضبط، بين أيدينا اليوم وثيقة مسربة أحدثت ضجة كبيرة مؤخراً في أروقة صناعة التكنولوجيا. الوثيقة تحمل اسم تقرير تيكين أو تحليل التحول الصناعي للألعاب لعام 2026،
الصادر تحديداً في شهر فبراير.
صحيح، في فبراير. وهذا المصدر ليس مجرد قائمة تسريبات لألعاب قادمة مثلا، بل هو نافذة نطل من خلالها على زلزال حقيقي يضرب أساسات أضخم الصناعات الترفيهية في العالم. التقرير مليء بتفاصيل مذهلة تكشف كيف اضطرت كبرى الشركات لإعادة كتابة استراتيجياتها الخمسية بالكامل
وفي غضون ساعات قليلة فقط.
ساعات قليلة، نعم، لتدارك التغيرات المتسارعة. حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر، لأن ما نقرأه يشير إلى تحولات جذرية ستغير كل ما نعرفه.
من المهم جداً قبل أن نغوص في التفاصيل أن نوضح النبرة التي يتحدث بها التقرير. نحن لم يعد نتحدث هنا عن مجرد تطور خطي في التكنولوجيا.
تقصد التطور التدريجي المعتاد؟
بالضبط، يعني في الماضي كانت الأمور تتحسن تدريجياً، الرسومات تصبح أوضح قليلاً، الأجهزة أسرع بنسبة بسيطة كل عام. ما يوضحه تقرير تيكمكن هو أن التغيير أصبح أسياً، وتيرة التحول سريعة وعنيفة ومفاجئة.
وهذا يجعل القواعد القديمة غير صالحة للعمل.
100%. الشركات التي تصر على التمسك بالنماذر التقليدية تجد نفسها أمام جدار مسدود، وعليها إما التكيف الفوري أو مواجهة الانقراض المؤسسي.
الانقراض المؤسسي، هذا مصطلح قوي، وهذا يقودنا مباشرة إلى القسم الأول من التقرير، وهو ما يسميه زلزال العتاد وتكتيكات البقاء. التقرير يبدأ بشركة إنفيديا ويستخدم مصطلحاً مرعباً لوصف الجيل القادم من بطاقاتها الرسومية،
وحش الطاقة،
فوق كل التوقعات، وتجعل تقنية تتبع المسار أو الباث تريسينج مجرد معيار سهل وبديهي
بعد أن كانت تعتبر تحدياً ضخماً للأجهزة الحالية.
فعلاً، ولكن وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الجانب الصادم ليس قوة الرسوميات بحد ذاتها، بل التكلفة الفيزيائية لهذه القوة، وتحديداً استهلاك الطاقة.
الأرقام هنا خيالية.
البطاقة الرائدة، سواء سميت 5090 أو تايتن AI، ستستهلك 600 واط كحد أساسي. أليس هذا الرقم جنونياً لبطاقة واحدة؟
إنه يكسر كل المعايير. شوف، إذا أردنا فهم دلالة هذا الرقم، يجب أن ننظر إلى فيزياء المعالجات الدقيقة. المذهل هنا هو أن هذا يثبت واقعاً قاسياً، وهو أن قانون مور يلفظ أنفاسه الأخيرة.
لم يعد بإمكانهم إضافة ترانزستورات أكثر.
صحيح، لفترة طويلة الشركات كانت قادرة على مضاعفة عدد الترانزستورات في مساحات أصغر دون زيادة هائلة في الحرارة، لكن الآن نصطدم بقوانين الديناميكا الحرارية، لا يمكن حشر المزيد من القوة دون تحويل الأجهزة إلى أفران حقيقية.
وهذا يفسر لماذا يذكر التقرير أن اللاعبين سيجبرون على شراء مزودات طاقة PSU وحشية تتراوح قدرتها بين 1200 إلى 1500 واط لحاسوب واحد. يعني هذا كأنك تشغل مدفأة كهربائية ضخمة داخل غرفة نومك.
التشبيه بالمدفأة دقيق جدا. التقرير يستطرد ليوضح أن مستقبل الحواسيب المتطورة سيجعل من أنظمة التبريد السائل، بل وحتى أنظمة التهوية الصناعية للغرف، ضرورة حتمية وليست رفاهية.
ننتقل من تجميع حاسوب إلى هندسة بيئة حرارية للغرفة.
بالضبط، لضمان عدم انصهار المكونات، وهذا يضع عبئاً مالياً وبيئياً هائلاً.
شيء مذهل. وبينما يعاني اللاعبون الحواسيب مع فواتير الكهرباء، نجد أن عالم الأجهزة المنزلية الكونسول يعيش دراما من نوع آخر. طيب، التقرير ينتقل لتسليط الضوء على هجوم شركة سوني المضاد.
سوني تعيش أزمة ثقة حالياً بحسب التقرير.
نعم، أزمة حقيقية. تداعيات تأجيل لعبة GTA 6
بالتزامن مع تسريبات موثوقة حول أجهزة جديدة وجذرية من شركة فالف. كل هذا وجه ضربة القوية لمبيعات جهاز بلايستيشن 5 برو. التقرير يصف حالة من الذعر داخل سوني،
لأنها فقدت السيطرة على السردية الإعلامية. وفي عالم التقنية، غياب السردية يعني انخفاض الأسهم مباشرة.
ولسد هذه الفجوة، يكشف التقرير عن خطة طوارئ. حدث ستيت أوف بلاي سري للغاية مقرر في منتصف شهر مارس لاستعادة ثقة المستثمرين فوراً. ما الذي تخبئه سوني لتصحيح المسار؟
استعادة السردية تتطلب مدفعية ثقيلة. سوني تدرك أن العروض السينمائية القصيرة لم تعد تقنع أحداً. الشائعات تشير إلى عرض أسلوب لعب طويل متصل وغير مقطوع للعبة غوست أوف سوشيما الثانية.
لتثبت أن قدرتها على تقديم ألعاب عالم مفتوح فائقة الجودة لا تزال تنبض.
نعم، لكن الخطوة الأهم هي الكشف عن عنوان جديد كلياً من استوديو نوتي دوغ، درة التاج بالنسبة لسوني. المميز أن اللعبة تعمل بمحرك رسومي أعيدت كتابته من الصفر، خصيصاً لاستغلال قدرات جهاز البرو.
إذن هي محاولة لإثبات أنه حتى مع غياب الدفعة البيعية للعبة عملاقة مثل GTA، نظام سوني لا يزال المكان الأفضل للتجارب القصصية السينمائية.
تماماً، إنها استراتيجية دفاعية هجومية لتذكير السوق بأن العتاد القوي يحتاج لمحتوى حصري مذهل ليبرر وجوده.
وفي خضم هذه الفوضى، يعني فوضى طاقة إنفيديا وتخبط سوني، تبرز نينتندو بشكل هادئ جداً. التقرير يصف نينتندو بالقاتل الصامت. تقارير سلاسل التوريد تؤكد بدء الإنتاج الضخم لجهاز السويتش الثاني،
ولكن ليس للإطلاق الفوري.
صحيح، الخطة هي تخزين ملايين الوحدات في المستودعات لموسم عطلات 2026 لتجنب نقص المخزون واستغلال السوق السوداء. ولكن كيف ستنافس نينتندو بأجهزة عادة ما تكون أضعف تقنياً؟
نينتندو تتجنب المنافسة في حلبة القوة الغاشمة. إذا حللنا المعمارية المسربة، سنجد شراكة عميقة وذكية مع إنفيديا. الجهاز لن يعتمد على معالجات تستهلك 600 واط طبعاً،
بل سيستخدم شريحة مخصصة،
شريحة تحتوي على عتاد صنع خصيصاً لتعلم الآلة، تحديداً تقنية ترقية الدقة بالذكاء الاصطناعي، وهي نسخة محسنة جداً من DLSS. هذا هو الجوكر الحقيقي لنينتندو،
بمعنى أنهم سيستخدمون الذكاء الاصطناعي لتعويض نقص القوة الفيزيائية للعتاد.
بالضبط، هذه التقنية تسمح باستهلاك منخفض جداً للبطارية في الوضع المحمول، وبمجرد وضع الجهاز في المنصة الثابتة الدوك، يقوم الذكاء الاصطناعي برفع الدقة لتصل إلى 4K وهمية ولكنها تبدو حقيقية للعين،
مما يتيح تشغيل ألعاب ثقيلة مصممة بمحركات مثل Unreal Engine 5.
ومع إشاعات قوية عن إطلاق لعبة ماريو ثلاثية الأبعاد جديدة مع الجهاز، نينتندو مهيئة لاكتساح السوق بهدوء تام، في وقت تعاني فيه سوني ومايكروسوفت من المشاكل الحرارية وإعادة ترتيب الاستراتيجيات.
نجاح نينتندو يثبت أن الحلول الذكية تتفوق أحياناً على العتاد المفرط في القوة. وهذا يأخذنا بإنسيابية إلى القسم الثاني من التقرير، انهيار الفقاعات وبذوغ الذكاء الاصطناعي في البرمجيات. لنبدأ بخبر يوبيسوفت ونهاية فقاعة الألعاب الخدمية أو اللايف سيرفيس.
هذا خبر مفصلي في الصناعة.
التقرير يفيد بأن يوبيسوفت أصدرت بياناً مريراً تعلن فيه الإلغاء الفوري لأربعة مشاريع ألعاب جماعية ضخمة لم يعلن عنها. السبب هو الفشل التجاري المتتالي وانخفاض قيمة الأسهم لأدنى مستوى في عقد كامل. السوق تشبع ولم يعد هناك مكان لمنافسة فورتنايت أو وورزون.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن هذا القرار بمثابة شهادة وفاة رسمية لحمى الذهب للألعاب الخدمية. لسنوات الشركات اعتقدت أنها آلات لطباعة الأموال عبر المعاملات المالية المصغرة،
المايكرو ترانزاكشنز.
نعم، لكنهم اصطدموا بحقيقة رياضية بسيطة. وقت اللاعبين محدود، لا يمكن للاعب أن يلتزم بعشر ألعاب تتطلب سجيل دخول يومي. الجمهور أصيب بالإرهاق المادي والنفسي، ويوبيسوفت أدركت أن الاستمرار في هذا الطريق انتحار مالي.
هذا التراجع يبدو تكتيكياً وذكياً. المستقبل بالنسبة ليوبيسوفت بحسب التقرير هو العودة للجذور، توجيه الميزانية للتجارب القصصية الفردية. لدينا نسخة محدثة بالكامل من سبلينتر سيل وجزء جديد وأكثر سوداوية من أساسنز كريد.
التوقف عن مطردة ترندات والبدء ببناء قصص ذات بداية ونهاية واضحة هو ما يطلبه اللاعبون الآن.
بالحديث عن التطور في البرمجيات، التقرير ينتقل لنقطة تبدو مقتطعة من رواية خيال علمي، التهديد الوجودي لمحركات الألعاب التقليدية. تسريبات OpenAI تشير لتطور مرعب في نموذج الذكاء الاصطناعي سورة.
التطور هنا لا يصدق حقاً.
التقرير يقول إن النموذج لم يعد يولد بيكسلات مسبقة المعالجة، بل يولد بيئة ثلاثية الأبعاد تفاعلية بالوقت الفعلي بناء على أوامر نصية فقط. يعني تكتب غابة سايبر بونك ممطرة مع شخصية قابلة للعب، فيقوم الذكاء الاصطناعي بكتابة أكواد الفيزياء والإضاءة والاصطدام فوراً سحابياً.
وهذا يتم في أجزاء من الثانية.
لكن دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا. أليس هذا مجرد استعراض تقني؟ رأينا وعوداً سابقة وكانت النتيجة تجارب مشوهة. ما الذي يجعل تقرير تيكتن يأخذ هذا التطور بهذه الجدية؟
شكوكك في محلها تماماً. التقرير لا يدعي أن التقنية في 2026 خالية من العيوب، بل يعترف بانخفاض معدل الإطارات ودقة العرض. لكن القفزة الحقيقية ليست في جودة الصورة الحالية، بل في المنهجية نفسها.
انتقال من برمجة الألعاب إلى وصفها.
بالضبط. المبرمج كان يقضي أشهراً لكتابة خوارزميات حركة المطر وتفاعله مع الضوء. الآن النموذج السحابي يحسب هذه الفيزياء لحظياً. هذا يضعنا على أعتاب فورة قد تدمر البنية التحتية للاستوديوهات الضخمة.
وهذا يطرح تساؤلاً بديهياً حول مصير المطورين. هل ستمحى وظائفهم بالكامل؟
التقرير يطرح تحليلاً عميقاً ويؤكد أن دورهم لن ينتهي، بل سيتغير. ستبرز وظيفة جديدة أطلق عليها التقرير اسم هندسة الأوامر المكانية أو Spatial Prompt Engineering.
هندسة الأوامر المكانية؟
نعم، لن يكون المطلوب كتابة كود بلغة C++، بل القدرة على تقديم وصف رياضي وفني ومكاني دقيق جدا للذكاء الاصطناعي لبناء العالم. من يمتلك هذه المهارة سيكون صانع ألعاب الغد.
هذا التحول سيكون سلاحا جبارا للفنانين المستقلين وتتقلص أمامهم الحواجز التقنية.
وفي نفس الوقت كابوسا للشركات الكبرى المثقلة بالبيروقراطية.
فكرة هندسة الأوامر المكانية ستبقى عالقة في الأذهان طويلاً. الآن لننتقل إلى القسم الثالث والأخير، وهو يحمل عنواناً يثير الشجون: الانقراض البلاستيكي ونهاية الملكية المادية.
كابوساً حقيقي لجامعي الألعاب.
وفقاً للمصادر، أعلنت سلاسل التجزئة العملاقة مثل بيست باي وجيمز توب أنه بحلول الربع الثالث من 2026 ستنخفض المساحة المخصصة للأقراص المادية لبلاي ستيشن وإكس بوكس إلى الصفر التام. لن تكون هناك علب ألعاب بلاستيكية للبيع.
الاستثناء الوحيد الباقي هو خراطيش ألعاب نينتندو سويتش.
القضاء على الأقراص المادية له أبعاد أعمق بكثير من مجرد اختفاء طقس محبب.
هذا يطرح سؤالاً مهماً يتجاوز مسألة الحنين للماضي. التقرير يستخدم مصطلحاً مقلقاً للغاية لوصف هذه الحالة، وهو التطويق الرقمي المطلق.
التطويق الرقمي المطلق.
يجب أن نفهم الفارق القانوني والثقافي. في الماضي كان شراء اللعبة يعني امتلاكها، يحق لك بيعها، إعارتها، الاحتفاظ بها لعقود. في حقبة 2026 أنت لم تعد تمتلك أي شيء.
أصبحنا مجرد مستأجرين.
مستأجرين لرخص وصول مؤقتة لشفرات مخزنة على خوادم الشركات.
لتبسيط الفكرة، تخيل أن تدفع مئات الدولارات لتأثيث منزل أحلامك، لكن يحق لصاحب الأرض طردك وهدم المنزل في أي لحظة بدون إنذار، لأن عقد الإيجار انتهى. هذا هو واقع الألعاب الرقمية.
التشبيه يضع الإصبع على الجرح. إذا قررت أي منصة حذف لعبة بسبب مشاكل تراخيص أغنية مثلاً أو عقوبات دولية، اللعبة تمحى من قاعدة بيانات كل من دفع ثمنها وتختفي للأبد.
وهذا يفسر لماذا يعتبر التقرير أن أزمة حفظ الألعاب أو الحفظ الرقمي هي أكبر تحدي قانوني وثقافي في العقد القادم.
نحن نتحدث عن خطر فقدان أجزاء ضخمة من الفن الرقمي في ثقب أسود لمجرد إغلاق خادم. بدون أقراص مادية تعمل بشكل مستقل، يصبح تاريخ الصناعة تحت رحمة قرارات إدارية تتخذ في غرف مغلقة.
الثقافة الترفيهية تصبح عرضة للتبخر بضغطة زر. إذن بعد هذه الرحلة العميقة في تقرير تيكين، ماذا يعني كل هذا؟ استعرضنا بطاقات رسوميات تتحدى قوانين الفيزياء، شركات تعيد تشكيل هويتها هرباً من فقاعات انفجرت، ذكاءً اصطناعياً يكتب عوالم في لمح البصر، ونهاية مأساوية للملكية المادية. لماذا يجب أن نهتم؟
الخلاصة الأهم هي إدراك طبيعة المرحلة. الصناعة تقفز بشكل أسي، عنيف، ولا يرحم المتأخرين. التمسك بالنماذج القديمة والتفكير بطريقة تقليدية يشبه تماماً محاولة البقاء واللعب في خوادم ميتة هجرها الجميع منذ سنوات.
خوادم ميتة، dead servers.
سواء كنت مطوراً أو مستثمراً أو مجرد شغوف، التحدي الحقيقي هو تحديث العقلية للتعامل مع هذه الشفرات الجديدة. اللعبة القديمة انتهت فعلياً.
نقطة تحليلية رائعة وحاسمة. ولكن قبل أن نغادر، هناك فكرة استفزازية تولدت لدي، وأود أن أتركها للمستمعين لنتأملها جميعاً. إذا كنا حقاً ندخل عصراً يمكن فيه لنموذج ذكاء اصطناعي أن يولد لعبة تفاعلية في الوقت الفعلي بمجرد كتابة نص، وفي نفس الوقت نجرد تماماً من امتلاك أي نسخ مادية، فهل هذا يعني أن مفهوم اللعبة الكلاسيكية سيختفي للأبد؟
سؤال عميق جداً.
نحن ننظر بحنين لألعاب وحدت جيلنا، تجارب جماعية ثابتة لعبناها جميعاً وشاركنا أثرارها. هل ستصبح ألعاب المستقبل مجرد أحلام رقمية فردية وعابرة تخلق في اللحظة التي نطلبها لتناسب مزاجنا الشخصي فقط، ثم تمحى للأبد بمجرد إغلاق الشاشة دون أن يختبرها أي إنسان آخر على وجه الأرض؟ مساحة واسعة للتفكير. شكراً لمرافقتنا في رحلة تفكيك هذه المصادر. نلقاكم في الغوص المعرفي القادم.